أبواب طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين والسامعين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. ويحذر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحذر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعده. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإفاء المدين وما عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ذكره مصنف رحمه الله في أحكام الحجر، وهو لغة المنع، وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله نوعان: حجر للسفة، والنوع الثاني حجر لسفة، حجر لسفة وحجر لفلس. الأول حجر لسفة وعدم الرشد، والنوع الثاني حجر لفلس. الأول الحجر الذي لسفة فيحجر على الإنسان، ومع الحجر أنه يمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله لأنه غير رشيد أو صغير. الحجر الذي يكون للسفة له أسباب ثلاثة معروفة: الصغر، والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك المجنون، هذا أيضا يمنع من التصرف في ماله، ويقوم الولي، ولي الصغير وولي المجنون، بالتصرف نيابة عنه بما فيه مصلحة لهذا الصغير ولهذا المجنون. وكذلك لو كان الشخص بالغا وعاقلا غير مجنون، ولكنه غير رشيد في المال، لا يحسن التصرف في المال، فمثل هذا أيضا ولو كان بالغا ووصل عمره إلى أكثر من 15 عاما أو إلى 20 أو أكثر، ما دام أنه سفيه يعني لا يحسن التصرف في المال، فإنه أيضا يحجر عليه على القول الأصح. ولو زاد عمره عن 21 على القول الأصح فإنه يحجر عليه، لأن الحجر وسببه السفة، فما دام هذا السبب موجودا فإنه هذه هي العلة، فإن الحكم يبقى ولو زار الصغر وزار الجنون لكنه سفيه غير راشد، فهذا أيضا لا يمكن من التصرف في ماله، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إلى أن قال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق إعطاهم للمال مالهم وتمكينهم من التصرف فيه بأن يؤنس رشدهم، وذلك بأن يمتحنوا إذا بلغ الصغير وأفاق المجنون ورشد السفيه يمتحن، فإذا تبين و طلبنا منه حسن التصرف يدفع إليه ماله، وأما قبل ذلك فلا يدفع إليه هذا المال، بل نحافظ عليه ويعمل فيه ما فيه مصلحة هذا المال حتى يزول سبب الحجر فيعطى هذا المال. والنوع الثاني من أنواع السفر، السفر لفرس، وهو أن يكون الشخص عليه دين كثير وما عنده من المال والموجود لا يفي بحق الغرماء، وتصرفه في ماله سوف يضر بالآخرين، لأن هذا المال الذي عنده فيه حق لأصحاب الديون، فإذا خلي بينه وبين ماله تضرر أولئك. فإذا طالب هؤلاء الغرماء، طالبوا المدين وطالبوا الحاكم بأن يحجر على هذا الشخص ليستدركوا حقهم أو بعضه، فإن الحاكم يحجر عليه ولا يمكنه من التصرف، كما في حديث معاذ وغيره من الأحاديث التي تدل على الحجر على السليم الذي عفوا على المفلس الذي نهد ما عنده من المال، يعني ما عليه وما في ذمته أكثر من ما عنده من المال، لكن إنما يحجر عليه إذا طالب الحاكم، إذا طالب الغرماء بذلك، فعند هذا يحجر عليه الحاكم من أجل أن يستدركوا، وليس لهم إلا ما وجدوا مما بقي عنده، فيعطون من هذا المال بقدر ديونهم، وينقص على كل شخص بحسب نسبة الدين إلى هذا المال. وفي حالة الحجر عليه، إذا كان هذا الشخص هو محجور عليه بالتصرف بالبيع أو الشراء وغير ذلك، فإن هذا البيع وهذا التصرف غير نافذ غير صحيح ما دام الحجر موجودا حتى يفك عنه الحجر، ولا يفك عنه الحجر إلا إذا زال السبب الذي حجر عليه لأجله، إما بأن كما قلنا يرشد السفيه ونحوه يكبر الصغير ويعتر المجنون، أو يحصل الوفاء النوع الثاني والحجر للفلس يحصل الوفاء للمدينين بديونهم، فعند ذلك يفك عنه الحجر. نعم.
فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك، وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله حقوق الجوار، ولا شك أن حق الجاري في الإسلام عظيم، وقد قال الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار له حق عظيم، فاذا كان مع الجوار مسلما كان حقه اعظم، واذا كان مع ذلك له قرابة نسب كان حقه اعظم واعظم واعظم. وفي الحديث: لا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. والجار له مكانة عظيمة في الإسلام، وقد كان حسن الجوار مفخرة في الجاهلية يتفاخر بها أهل الشرف وأهل المكانة لأنهم عندهم حسن الجوار، وجاء الإسلام فزاد هذا الأمر وأشاد به وقرره وحث عليه وجعله من أعظم الأخلاق ومحاسن ومكارم الأخلاق ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، كما أن الإخلال بحقوق الجار من أعظم أسباب المقت والغضب والدخول في معصية الله عز وجل. الذي يؤذي جاره هذا وقع في أمر محرم، وقد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولا ينتفى الإيمان إلا عن أمر كبير من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يعرف حقوق الجوار وأن يتعامل مع جيرانه بالمعاملة الحسنة، وأقل ما يكون أن يكف أذاه القول والفعل كما قال الشيخ رحمه الله. فلا يؤذي جاره لا بقول ولا بفعل، وإن استطاع مع ذلك أن يحسن إليه ما استطاع من أنواع الإحسان القولية والفعلية فإنه بهذا على أجر عظيم وعمل عظيم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، قال له صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك واخرج إلى الطريق، فإذا رأى ففعل ذلك. فلما رأى الناس وسألوه قالوا خرجت، قال: خرجت بسبب جاري. فجعل الناس يلعنونه ويسبونه وما أشبه ذلك، فلما سمع الجار بهذا أعاد جاره وكف أذيته. فيجب عليك أيها المسلم أن تحترم هذا الحق ولو كان الجار كافر، فإن له حق الجوار، فإن له حق الجوار. ويجب على الجار ألا يمنع جاره من الانتفاع بما لا ضرر عليه فيه، كان يضع الخشب على جداره أو يجري الماء في أرضه أو ينتفع بمرافقه جنب البيت مما لا ضرر فيه عليه، فيتسامح في هذا ولا يحل له أن يمنعه من ذلك. كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع أن أحد منكم أو لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبه أو أن يغرز خشبه في جداره. لكن إذا كان على الجار ضرر بذلك فإنه يجوز له أن يمنعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أنا هذه تفصل الجار ولا مضر علي الجار الآخر بذلك، فيجب عليه أن يمكنه من ذلك وأن يكون متسامحا رفيقا سهلا، ولا يعني يجعل بينه وبين جاره شحناء بسبب أرض أو بسبب أشياء، وينبغي له أن يطعمه ويهدي إليه كما في الحديث: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السناء شاء. فهذا من حاسن الأخلاق، يعني يتعاهد الإنسان جاره بالهدايا ويواسيه عند الحاجة ويشاركه أفراحهم ويتعاون معهم على الخير ويكف أذيته وأذية أولاده عنه وما أشبه ذلك. وأحق الجيران بالبر إذا كان مسلما وكان أقربه نسبا، وإذا كانوا سواء في ذلك فإن البر يكون الأولى به الأقرب بابا، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير جزاء شيخنا على ما قدمتم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير وبارك الله.
وإياكم شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين والسامعين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. ويحذر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحذر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقهم أو بعده. ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإفاء المدين وما عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ذكره مصنف رحمه الله في أحكام الحجر، وهو لغة المنع، وهو كما ذكر الشيخ رحمه الله نوعان: حجر لسفه، والنوع الثاني حجر لسفه، حجر لسفه وحجر لفلس. الأول حجر لسفه وعدم الرشد، والنوع الثاني حجر لفلس. الأول الحجر الذي لسفه فيحجر على الإنسان، مع الحجر أنه يمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله لأنه غير رشيد أو صغير. فالحجر الذي يكون للسفة له أسباب ثلاثة معروفة: الصغر، والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك المجنون، هذا أيضا يمنع من التصرف في ماله، ويقوم الولي، ولي الصغير وولي المجنون، بالتصرف نيابة عنه بما فيه مصلحة لهذا الصغير ولهذا المجنون. وكذلك لو كان الشخص بالغا وعاقلا غير مجنون، ولكنه غير رشيد في المال، لا يحسن التصرف في المال، فمثل هذا أيضا ولو كان بالغا ووصل عمره إلى أكثر من 15 عاما أو إلى 20 أو أكثر، ما دام أنه سفيه يعني لا يحسن التصرف في المال، فإنه أيضا يحجر عليه على القول الأصح، ولو زاد عمره عن 21 على القول الأصح فإنه يحجر عليه، لأن الحجر وسببه السفة، فما دام هذا السبب موجودا فإنه هذه هي العلة، فإن الحكم يبقى ولو زار السفر وزار الجنون لكنه سفيه غير راشد، فهذا أيضا لا يمكن من التصرف في ماله كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى أن قال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق إعطاهم للمال مالهم وتمكينهم من التصرف فيه بأن يؤنس رشدهم، وذلك بأن يمتحنوا إذا بلغ الصغير وأفاق المجنون ورشد السفيه، يمتحن، فإذا تبين وعلمنا منه حسن التصرف يدفع إليه ماله، وأما قبل ذلك فلا يدفع إليه هذا المال، بل نحافظ عليه ويعمل فيه ما فيه مصلحة هذا المال حتى يزول سبب الحجر فيعطى هذا المال. والنوع الثاني من أنواع السفه، السفه لفرس، وهو أن يكون الشخص عليه دين كثير وما عنده من المال والموجود لا يفي بحق الغرماء، وتصرفه في ماله سوف يضر بالآخرين، لأن هذا المال الآن الذي عنده فيه حق لأصحاب الديون، فإذا خلي بينه وبين ماله تضرر أولئك. فإذا طالب هؤلاء الغرماء، طالبوا المدين وطالبوا الحاكم بأن يحجر على هذا الشخص ليستدركوا حقهم أو بعضه، فإن الحاكم يحجر عليه ولا يمكنه من التصرف، كما في حديث معاذ وغيره من الأحاديث التي تدل على الحجر على السفيه الذي عفوا على المفلس الذي نفد ما عنده من المال، يعني ما عليه وما في ذمته أكثر من ما عنده من المال، لكن إنما يحجر عليه إذا طالب، الحاكم، إذا طالب الغرماء لذلك، فعند هذا يحجر عليه الحاكم من أجل أن يستدركوا، وليس لهم إلا ما وجدوا مما بقي عنده، فيعطون من هذا المال بقدر ديونهم، وينقص على كل شخص بحسب نسبة الدين إلى هذا المال. وفي حالة الحجر عليه، إذا قام هذا الشخص هو محجور عليه بالتصرف بالبيع أو الشراء وغير ذلك، فإن هذا البيع وهذا التصرف غير نافذ غير صحيح ما دام الحجر موجودا حتى يفك عنه الحجر، ولا يفك عنه الحجر إلا إذا زال السبب الذي حجر عليه لأجله، إما بأن كما قلنا يرشد السفيه ونحوه يكبر، الصغير ويعقل المجنون، أو يحصل الوفاء، النوع الثاني الحجر للفلس يحصل الوفاء للمدينين بديونهم، فعند ذلك يفك عنه الحجر. نعم.
فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك، وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله حقوق الجوار، ولا شك أن حق الجار في الإسلام عظيم، وقد قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار له حق عظيم، فاذا كان مع الجوار مسلما كان حقه اعظم، فاذا كان مع ذلك له قرابه نسب كان حقه اعظم واعظم واعظم. وفي الحديث: لا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. والجار له مكان عظيم في الإسلام، وقد كان حسن الجوار مفخرة في الجاهلية يتفاخر بها أهل الشرف وأهل المكانة لأنهم عندهم حسن الجوار، وجاء الإسلام فزاد هذا الأمر وأشاد به وكرره وحث عليه وجعله من أعظم الأخلاق ومحاسن ومكارم الأخلاق ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، كما أن الإخلال بحقوق الجار من أعظم أسباب المقت والغضب والدخول في معصية الله عز وجل. الذي يؤذي جاره هذا وقع في أمر محرم، وقد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولا ينتفى الإيمان إلا عن أمر كبير من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يعرف حقوق الجوار وأن يتعامل مع جيرانه بالمعاملة الحسنة، وأقل ما يكون أن يكف أذاه القول والفعل كما قال الشيخ رحمه الله، فلا يؤذي جاره لا بقول ولا بفعل، وإن استطاع مع ذلك أن يحسن إليه ما استطاع من أنواع الإحسان القولية والفعلية فإنه بهذا على أجر عظيم وعمل عظيم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، قال له صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك واخرج إلى الطريق، فإذا رآه ففعل ذلك. فلما رآه الناس وسألوه قالوا خرج، قال: خرجت بسبب جاري. فجعل الناس يلعنونه ويسبونه وما أشبه ذلك، فلما سمع الجار بهذا أعاد جاره وكف أذيته. فيجب عليك أيها المسلم أن تحترم هذا الحق ولو كان الجار كافر، فإن له حق الجوار، فإن له حق الجوار. ويجب على الجار ألا يمنع جاره من الانتفاع بما لا ضرر عليه فيه، كأن يضع الخشب على جداره أو يجري الماء في أرضه أو ينتفع بمرافق جنب البيت مما لا ضرر فيه عليه، فيتسامح في هذا ولا يحل له أن يمنعه من ذلك. كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع أن أحد منكم أو لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبه أو أن يغرز خشبه في جداره. لكن إذا كان على الجار ضرر بذلك فإنه يجوز له أن يمنعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أنا هذه انتفاص الجار ولا مضر علي الجار الآخر لذلك، فيجب عليه أن يمكنه من ذلك وأن يكون متسامحا رفيقا سهلا، ولا يعني يجعل بينه وبين جاره شحناء بسبب أرض أو بسبب أشياء، وينبغي له أن يطعمه ويهدي إليه كما في الحديث: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السناء شاء. فهذا من حاسن الأخلاق، يعني يتعاهد الإنسان جاره بالهدايا ويواسيهم عند الحاجة ويشاركهم أفراحهم ويتعاون معهم على الخير ويكف أذيته وأذية أولاده عنه وما أشبه ذلك. وأحق الجيران بالبر إذا كان مسلما وكان أقربهم نسبا، وإذا كانوا سواء في ذلك فإن البر يكون الأولى به الأقرب بابا، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا على ما قدمتم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير وبارك الله.
وإياكم شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.